بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في تنبيه السادس، ملزمات المعاطات.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نقلنا عن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه استشهد في معنى التراد وقال إنا لا نفهم المراد من هذه اللفظة، فهل المراد بالتراد التراد الخارجي من دون الرد في الملكية كما في وضع الأمانات والودايع وأمثال ذلك، يخلي أين ماله عند أحد وأما الملكية فلا، هو مالك المال ولا يردها إلى شخص، فهذا ليس معنى الفسق، فإن في الفسق لابد أن ترجع الملكية لما لها من المتعلقات إلى أربابها إلى صاحبها. وإن أريد التراد في الخارج مع الملكية، تراد خارجي وتراد في الملكية، هذا صحيح، إلا أن معناه أن متعلق الجواز هو الملكية هو العقد، وهذان باقيان بعد تلف العين أيضا، فلا يكون هذا مفيدا في إثبات مدعى الشيء قدس الله نفسه. أجبنا عن ذلك لما تقدم وذكر في ذيل ذلك استدراكا أنه نعم، إن أريد بالتراد أن الفسخ مشروط برد العينين في الخارج، الفسخ لا رد له بالعين يفسخ، ولكن تأثيره مشروط بأن يرد العينين أيضا، كما في الهبة وكما في البيع الخياري وأمثال ذلك، فهذا أمر صحيح قابل للقبول، بمعنى أن الفسخ لا يكون مؤثرا إلا برد العينين إلى صاحبيهما، هذا يردها إلى المشتري وذاك إلى البايع، وهذا صحيح، نعم الفسخ كذلك. هذا الذي نقلناه موجود في تحريراتنا، وأيضا كتبه المرحوم التوحيدي رحمة الله عليه كما نقلناه، ولكن نقله السيد الشاعرودي قدس الله نفسه في محاضراته على نحو آخر. مناقشة ما نقلنا واضحة، فإن الفاس غير مربوط بالرد الخارجي. إذا قال أنا فسخت المعاملة، المعاملة إن عدمت، ردن عین فی الخارج ام لم یردها لیس مربوطا بالمعامله، یرید ان یختصب عین الناس بعد المعامله، یقول فسخت المعامله، انا ما اقبل هذا و مالک ما اردها الیک، مصرح به هذا، لیس هذا فسخا، الفسخ الاعتباری قائم باللفظ به قصد المعنا، یعنی یقصد الفسخه حقیقتا لیکن یرید ان یأکل مال الناس و یرده، یقال هذا لم یفسخ المعامله، معامله انفسخه، به قوله فسخت تنفسخ، رد العین الخارجی ام لم یردها. فلذا هذا المعنا فی نفسه محل اشکال، ولعلهم لعدل هذا بدل هذه الدعوا از سید الشاهرودی قدس الله نفسه به تعبیر آخر. هکذا ذکر قال نعم یمکن ان یراد بالجواز حق و حل العقد بالتراد، بحیث یکون التراد مصداقا للفسخ او عند تحقق التراد خارجا، هذا لا معنا لا بأس به لا اشکال فی، معنا جواز التراد یعنی حق و فسخ العقد بالتراد بالخارجی، یکون الفسخ به نفس العمل، هذا یقول لا بأس به، نظیر و بیع شرط عن الخیاره به شرط رد المثل، فی خیار الشرط اذا رد السمن ای مثل السمن الى البایع یثبت له خیار و فسخ المعامله، با ملکه به خیار الشرط الى سنتین، این رد السمن الیه الى سنتین له حق و فسخ المعامله. الان جا به هذا الرجل السمن یعنی مثله و رده الى البایع یثبت له خیار، اما اذا لم يرد السمن في الخارج مجرد قول هذا فسخت المعامله هذا لا يوجب الفسخ، فالفسخ في الخيار في هذا الخيار البيع بالشرط يتقرن بامرين، احدهما ان يفسخ و الثانی ان یرد السمن ای مثل السمن، یرد مثل السمن و یفسخ المعامله، یکون المقام من هذا القبیل، الا ان هذا عین محل الاشکال، یقول یکون الفسخ مصداقا للفسخ التراد، بان یکون التراد مصداقا للفسخ، ایزن هذه المناقشه التي ذكرها قدس الله نفسه في تعبير شيخنا الانصاري يرد على ذلك، نسأل هل من المراد بالتراد ان يكون التراد خارجيا فقط من دون الملكيه، هذا ليس فسخا، وهل المراد بالتراد التراد الخارجي مع الملكيه؟ نعم، معناه ان الجواب متعلق بالملكيه والعقد وهذا يبقى بعد التلف، الفرق بين هذا وبين ما انكره اولا لم يظهر بوضوح، اولا في كلام الشيخ قال انا لم نتصور لجواز تراد العينين معنى معقولا، فإنه نريد به التراد في الملكية وهو معنى الفسخ لجواب، لأنه يتعلق الملكية، وإن أريد به التراد مع بقاء كلهما في ملك مالكه هو خلاف الفسخ، يعني خلاف الفسخ ليس فسخا، هذا أين هذا يرد على هذا الكلام؟ قال نعم يمكن أن يراد بالجواز حق حل العقد بالتراد، يعني على التراب يكون فسخا للمعاملة. إيش يكون التراب مصداقا للفسخ؟ نقول التراب خارجا بلا ملكية ليس هذا معنى الفسخ. التراب مع الملكية هم رد خارجي هم رد في الملكية، نعم هذا صحيح، لأن معناه أن الجواز متعلق بالعقد والملكية، وهذا يبقى بعد تلف العينين أيضا. فما ذكره مرحوم الشاهودي هذا لم يظهر له وجه بعد التأمل. الصحيح ما نقلنا من أن الفسخ بتجرده لفظ فسخت هذا لا أثر له، لابد أن يرد العين في الخارج، مشروط بذلك. وجوابه ما ذكرنا أن الفسخ في المعاملات لا يشترط فيها الرد الخارجي، بل فسخ المعاملة. يقول فسخ المعاملة إن لم فسخ، رد العين أم لم يرد هذا شيء آخر. ثم إن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر أنه بعد تلف العينين أو إحداهما يحكم باللزوم المعاملة. ذكر أن هذا على مسلكنا أمر تام على طبق القاعدة. مسلكه ما نقلناه قبلا، يقول بأن هذا بيع مع الفسخ، بيع لكن لا منهين الفسخ، بيع بعد ترو أحد الملزمات، أنا أبيعك هذا ويكون هذا ملكا لك لا من الآن، بل بعد ما يجي أحد الملزمات من تلف أو لتلف، تقدم نقل ذلك. هنا أيضا يكرر أن العمومات والقواعد أهل الله البيع أوفوا بالعقود تجارة عن تراض وغير ذلك يشمل هذه المعاملة المعاتات، ولكن خرجنا عن مقتضى هذه العمومات من حين انعقادها إلى زمان التلف بإجماع أو سيرة من أهل ذلك، لأننا فرضنا أنها لا تفيد الملك من الابتداء، إنما يوجب الملك بعد طرد أحد الملزمات إلى زمان التلف أو قبل التلف بآن ما نخصص هذه العمومات، ولكن يبقى العمومات بحالها من حين التلف إلى ما بعد التلف، من حين التلف إلى ما بعد التلف مشمول المعاتات للأدلة، أوفوا بالعقود تجارة عن تراض وغير ذلك، فلذا التلف يوجب لزوم المعاتات. وذكرنا أن مثل هذه المعاملات التي تنفصل فيها الملكية عن المعاملة معاملات غريبة ليست متعارفة عند العقلاء عند الناس، ليس عند الناس بيع لا يفيد ملكية يفيد بعد ذلك، أو ملكية بيع يفيد الملكية موقتا إلى يوم يومين ثلاثة أيام إلى زمان الفسخ، كما ذكره أيضا سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في معنى جعل الخيار، قال معنى جعل الشرط في البيع أو جعل الخيار إني لا أبيعك دائما، أبيعك إلى زمان فسخي إذا فسخت المعاملة ما موجودة. قلنا هذا عقلا أمر ممكن، لأن المعاملات أمور اعتبارية، اختيار المعتبر بيد المعتبر، له أن يفوز ذلك، ما كمانه، إلا أنه لا يكون مشمولا للعمومات ولا لأدلة هل البيع أوفوا بالعقود وغير ذلك، إلا أن يكون بيعا عرفيا وقلائيا، و بعدما نفحص في المعاملات العقلائيه لا نرى من التمليك الموقت اثرا، سواء كان التوقيت من الاول كما في المقام من الاول لا يحصل المجيه، يحصل بعد يومين بعد شهر بعد قرب من الزمان، او يكون التوقيت من الاخير كما في البيع بشرط الخيار على ما استشهد قدس الله نفسه. يقول معناه اني ابيك الى زمان الفصل، ما ابيك دائما. هذا امر لا يعرفه العقلاء بل يتوحشون من سمائه، يقولون هذا شيء لا يصدر من العاقل. ابيك موقتا، المعامله الموقته التي ثبتت في الروايات فقط الزواج، زواج الموقت موجود يعني انقطاعي، المتعة أكو زواج دائمي و زواج موقت. هذا بتصديق الشارع نقبله لأن الروايات دلت على ذلك. و أما إذا لم يكن موردا للروايات مجرد أنه مطابق مع الاعتبار، أنا أعتبره كذلك، البيع أمر اعتباري، اختياره بيده، هذا لا يكفي في الانتباه. الأدلة تشمل ما هو متعارف عند الناس، الأمور الغير المتعارفة خارجة عن أدلة الإنذار. فما أفاده قدس الله نفسه في وجه لزوم المعاملة المعاطاة بعد طرد الطلب، هذا أيضا مخدوش كما ذكرنا. و ذكر المحقق الإرواني قدس الله نفسه أنه يمكن الالتزام بالزمان في المقام بعد تلف عينين وحدهما، بقاعدة أن ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، وهذه القاعدة يقتضي الزمان في المقام عند التلف إحداهما وكلتيهما. ولم يظهر أن مراده من هذه القاعدة إجراء القاعدة في المعاطاة أو في البيع. المعاطاة قد يكون مفيدة للملكية وقد تكون مفيدة للإباحة، ليس هنا فاسد. لم نلتزم بأن المعاطاة فاسدة إذا لم يفد الملكية، بل نقول صحيحون على طبق الروايات، يعني تلك الأدلة السيرة يفيد الإباحة، وكان هذا المشهور بين الأصحاب سابقا، المعاطاة مفيدة للإباحة لا بين فاسد. فأي بين فاسد نقول بأن صحيح هذا كان يوجب الزمان، فاسده أيضا يوجب الزمان، لا فاسد في المقام. إذن هذه القاعدة لا تشمل المعاطاة، أو أنه يريد بذلك أصل البيع. البيع منه ما هو بيع صحيح وهو البيع الذي يفيد اللزوم، ومنه ما هو بيع لا يفيد اللزوم وهو المعاطاة، بيع يفيد الإباحة. هذا إذن صحيح، لأنه ليس المعاطاة بناء على أنها تفيد الإباحة من البيع، البيع يفيد الملكية، معاملة مستقلة، إباحة بإباحة، إباحة بإباحة، تقدم الكلام في ذلك، وهذا يوجب الزمان، فهذا أيضا لا ينطبق على هذه القاعدة. على أن أصل المعاطاة إذا كانت صحيحة يوجب الزمان، كلام في هذا، كلامنا في أن المعاطاة الصحيحة التي لا يحكم عليها بالفساد كما في كلام العلامة قدس الله نفسه قال بيع فاسد، لا ليس بيع فاسدا بل يبيح إباحة التصرفات، هل هذا صحيحه يوجب الزمان حتى يقول أن فاسده يوجب الزمان، أو أن صحيح الإباحة لا يوجب الزمان؟ ففاسده ايضا لا يجب الزمان، فما افاده قدس الله نفسه في المقام ايضا لا يمكن المساعده عليه. وبعد هذا نرجع الى ما افاده شيخنا الانصاري قدس الله نفسه من نقل كلام شيخه صاحب الجواهر قدس الله نفسه ومناقشته في هذا الكلام. ذكر نقل قدس الله نفسه ان بعض مشايخنا تبعا للمسالك ونقلا موافقا لبعض معاصرين ذكر ان في المقام يمكن اجراء العصر فيما تلفت، يعني بعدما تلفت العين احدى العينين وبقيت العين الاخرى، نقول ان علاقه مالك العين الموجوده لم ينقطع بعد عن ماله، لانه برضاه على هذا نتكلم لا على افاده الملك. احدى العينين تلفت، العين الاخرى باقيه. نقول الآس بقاء علاقة الملكية أو أية علاقة كان بين مالك العين الموجودة ومالكها، فهذا بهذه العلاقة له أن يسترجع عين ماله، يقول هذا مالي أبهته لك الآن رجعت عن ذلك جيب عيني. وبعدما هذا أخذ العين أيضاً الشخص الذي تلفت العين الاخرى عنده اذن طالبه بالعذاب، يقول كان عينك مقابل عيني هذا تلفت، انت اخذت مقابله جيب عيني. طبعا يقول عينك عيني تلفت، فيطالبه بالمثل او القيمه، يقول انت ضامن بالمثل او القيمه. اجرى هذه الاصاله، وشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ذكر أن هذه الأصالة في نفسها جارية إلا أنها مبتلاة بالمعارض، وهو أصالة براءة ذمة صاحب العين الموجودة عن زمان العين الطالفة بالمثل أو القيمة. لا ندري أنه يجب الزمان، كما أنه مشكوك في الأشياء براءة ذمته عن ذلك، إذا يكون هذا الأس معارضا مع أصالة بقاء علقة المالك أي مالك العلم الموجودة بينه وبين العلم ويتعارضان، فلا يمكن الاعتماد على هذه الأصالة. وذكر في ذم كلامه قدس الله نفسه أن هنا ليس موردا للتشبث بقاعدة على اليد، لأن اليد قبل أن تسلف هذه العين لم تكن يدا زمانية قطعا، لأن المالك أباهه والشارع أباهه لا يفد في ذلك، مع إباحة الشارع لا معنى للزمان، يقول تشبث في هذا الشيء الكريم. فلا ندري أن هذه العين التي لم تكن مزمنة صارت مزمنة بالتلف وبعد التلف أم لم يكن. هذا إذن هو ما ذكر مزمنه ذكر بالأصالة، لم تكن مزمنة إذن ليست مزمنة بعد التلف، ذكر أن هذا ليس من مقتضيات اليد، قبل التلف لم يكن من زمان، بعد تلف العين في نفسها صارت موجبة للزمان، ليس عندنا قاعدة يقتضي ذلك في نفسها، هذا ليس من مقتضيات قاعدة اليد.